لله رب العالمين. إذا الدليل العقلي الذي استدل به على حجية القياس من القسم الثاني مردود بعدة ردود، آخرها هو عند الشك في حجية القياس الظني، فالقاعدة تقول بعدم الحجية والقطع بعدمها. الآن نتعرض أن القياس إذا كانت علته منصوصة حينئذ يتكفل ثبوت الملازمة بين حكم المقيس عليه وحكم المقيس، هذا في منصوص العلم. إذا قال حرمت الخمر لإسكارها، فملازمة بين تحريم الخمر الذي فيه إسكار وبين تحريم النبيذ الذي لا يسمى خمرا إذا كان مسكرا، فالعلة المنصوصة توجب ملازمة بين الحرمة في المقيس عليه والحرمة في المقيس لوجود العلة في المقيس، هنا ملازمة قطعية. أما إذا كان القياس مظنون العلة، مظنون العلة، لا تحصل هذه الملازمة بين حكم المقيس عليه وحكم المقيس، في القياس المنصوص العلة تحصل هذه الملازمة ونقطع بها، في قياس مظنون العلة ندعي أنه لا تحصل هذه الملازمة. لماذا؟ لأنه في قياس مظنون العلة توجد أربعة احتمالات أو احتمالات متعددة، لا بد أن ترفع هذه الاحتمالات حتى تحصل الملازمة والقطع بالملازمة بين المقيس عليه والمقيس. مثلا الاحتمالات هذه إذا كانت العلة غير منصوصة وإنما العلة مظنونة، أولا نحتمل أن الحكم في الأصل معلل بعلة عند الله غير العلة التي استنبطها القائد وظنها القائد، نحتمل القائد يظن أن العلة هذه، ونحن نحتمل أن العلة عند الله في المقيس عليه غير هذه العلة التي استنبطها القائد وظنها القائد. مثلا إذا احتملنا نحن أن عدة الطلاق للمدخول بها في سني الحيض هو لأجل اختلاط المياه، هذه العدة حتى لا تختلط المياه، إذا طلقها وهي مدخول بها فيجب عليها العدة ثلاثة حيضات لأنها تحيض، أو ثلاثة أشهر لأنها في سن من تحيض. نحن نقول هذه العدة نظن أنها لأجل عدم اختلاط المياه، حتى الزوج الأول إذا كان داخل بها ثم طلقها في ظهر غير مدخول بها احتمال حامل، فننتظر ثلاثة أشهر إذا كانت لا تحيض، أو ثلاثة حيضات إذا كانت تحيض، فنتيقن بأن واحد ثاني حينئذ إذا تزوج الآخر بعد هذه العدة وحملت فهو للثاني لا للأول، نعتمد وقال المطلقة المدخول بها في سن من تحيض عليها العدة، ما قال العدة لأجل أن نتيقن بعدم اختلاط المياه، إحنا نظنها لكن نحتمل أن العلة عند الله ليس هو اختلاط المياه، احترام الزوجية التي كانت موجودة، احترام الزوج أن لا تتزوج بعد الطلاق مباشرة، هذه العدة التي أوجبها في سن من تحيض، إذا واحد قال لأجل عدم اختلاط المياه نقول لعل العدة عند الله شيء آخر وهو احترام الزوج، احترام الزوجية، الظن هنا لا يجعل ملازمة. لا يجعل ملازمة بين حكم المقيس عليه وحكم المقيس. أقل إذا كان لأجل اختلاط المياه فالمرأة التي في سن مستعيد إذا قلعت الرحى إذا قلعت النقطع لأجل اختلاط المياه يصيب موقفها. إذا المرأة التي قلعت الرحى لا حجة لها لأن العدة لأجل عدم اختلاط المياه. بينما يقول لا العدة لأجل اختلاط الزوجية اختلاط الزوج وحتى التي قلعت الرحى تحترم هذه الزوجية التي زادت تحترم الزوجية تحترم الزوج. ثانيا نحتمل أن تكون العلة التي نحن ظننناها أن يكون هناك وصف آخر يضم إلى هذه العلة. نعم هذه العلة التي ظننناها أضمنا ولكن نحتمل وجود وصف آخر يضم إلى ما ظنه القائد علة فيكون المجموع منهما هو العلة للحكم. مجموع منهما هو مثال الطلاق. إذا ظننا أن عدة الطلاق لأجل عدم اختلاط المياه نحتمل أن العدة التي جعلها الشارع هي لأجل شيئين هم عدم اختلاط المياه هم احترام الزوجية فإذا اختلاط المياه ما يحصل يبقى احترام الزوجية. ما نقدر نقول أن التي رضعت رحمها بالعملية لا عدة لها يعني احترام الزوجية موجود. ثالثا قد يظن القائد بالعلة وهو وصف مجرد لكن ليس وصفا مجردا في كل موضوع. نعم أصاب أن هذا هو العلة ولكن ليس في كل موضوع بل هو علة في موضوعه الخاص بالأرض بيقدر يقيس عليه غيره. مثلا لو علمنا ان الجهل بالثمن الا موجب شرعا لفساد البيع. الجهل بالثمن اذا جهلت الثمن هذا حل لفساد البيع. علمنا علم طيب اذا نريد نقيس على البيع عقد النكاح نقول عقد النكاح إذا كان المهر فيه مجهولا فيبطل عقد النكاح. هنا نقول نحن نحتمل أن الجهل بالعوض في البيع الموجب لفساد البيع هو جهل بخصوص العوض في البيع لا يكفي إلى النكاح. مو مطلق الجهل بالعوض حتى يسري الجهل بالعوض إلى المصالحة حتى يجري الجهل بالعوض إلى النكاح. لا الجهل بالعوض إلا لفساد البيع في خصوص البيع ما يجري إلى المصالحة. الجهل بالعوض في المصالحة يعني ما في ذمتي شيء أصالحك بعشر دنانير تشتري ما في ذمتي شيء ما يجري 50 دينار 40 دينار 20 دينار 10 دنانير 5 دنانير ما يجري بالمصالحة فصح وإن لم يعلم بالعوض فصح المصالحة. بالنكاح النكاح يصح حتى وإن جهلنا المهر أو لا مهر لم يطلبوا مهرا مع هذا يصح. فالجهل بالعوض في البيع نعم هو علة البطلان ولكن هل نسري الجهل بالعوض إلى المصالحة؟ نقول مصالحة باطلة. هل نسري الجهل بالمهر الى النكاح يقول نكاح باطل اذا جنى بالمهر احنا امريكا النسري فظن او علم القائد بالعلة لكن العلة مخصوصة في جهة ما نقدر نشريها الى جهة ثانية لان العوض والمعوض في البيع هما ركن المعاوضة. اما العوض والمعوض في النكاح ليس هو المهر ليس هو المهر ليس ركن المعاملة المهر. النكاح ركن المعاملة الزوج والزوجة هذا ليس المهر هو ركن المعاوضة كما في البيع. كما في الفقه ليس العوض في النكاح هو ركب المعاوضة. إذا علمنا أن جهالة العوض في البيع توجب بطلان البيع، لا يمكن أن نسري جهالة العوض إلى النكاح ونقول جهالة العوض في النكاح والمهر في النكاح يوجب البطلان. نعم، متى ما حصلنا على العلة التي دلنا الشارع عليها فحينئذ نتوسع إلى كل مكان وجدت فيه هذه العلة. طيب، إلى هنا ما قدرنا نحصل دليل مقنع على حجية القياس الظني. الآن الشيخ محمد أبو زهران ذكر فرد شيء يقول دول اللي ينفون القياس مثلنا احنا ومثل الحنابلة مثل النظار مثل الظاهرية الذين ينفون القياس، قال دول الذين ينفون القياس أخطأوا، كأن حجية القياس واضحة عنده، فالذين نفوا القياس أخطأوا اشتركوا تعليل النصوص. ثم قال فقد أداهم إهمالهم إلى أن قرروا أحكاما تنفيها بداهة العقول. يقول اللي ينفي القياس ينفي أحكام بديهية. ما هي الأحكام البديهية؟ يقول دول اللي نفوا القياس قرروا أن بول الآدمي نجس للنص عليه، وبول الخنزير طائر لعدم النص عليه، وقرروا أن لعاب الكلب نجس وبول الكلب طاهر. وهؤلاء لو اتجهوا إلى قليل من الفهم لفقه النص ما وقعوا في هذه المناقضة، مناقضة البديهيات. شلون يصير لعاب الكلب نجس وبول مو نجس؟ شلون يصير بول الآدمي نجس وبول الخنزير ليس بنجس؟ هذه النقوض نحن نقول التي نقضها أبو زهرة على نقاط القياس، هذه النقوض ترد عليهم على أهل السنة الذين لم يقولوا بنجاسة الكلب والخنزير، لم يقولوا بنجاسة الكلب والخنزير عينا. أما الإمامية القائلون بنجاسة الكلب والخنزير عينا لا يرد عليهما هذا النقص. إذا كان نجس العين إذا لحاظ وبول شعوة، لن يقولوا بنجاسة معقاد الخنزير محرم أكله، نجس عينا لا، الكلب أصلا مو نجس أيضا ولا محرم الأكل، لن يقولوا بنجاسة الشذي ونجاسة الخنزير. إذا هذه الردود، ويقول هؤلاء وقعوا في مناقضة لبداهة الحق تجد عليهم لا علينا الذين عملنا بنصوص أهل البيت وثبت نجاستهما عينا. طيب، الآن تطبيقات هذه القاعدة عند قياس من النوع الأول، عند قياس من النوع الثالث. قياس من النوع الأول لا توجد تطبيقات للقياس في المحل الأول عند الإمامية، عند الإمامية ما موجود، لأن الأئمة وقفوا في مواجهة هذا القياس الذي هو إطباع الأحكام الشرعية لعقل الإنسان ومعارف الإنسان وعلوم الإنسان. إذا أقر النص ثبت، إذا رفض النص ينتفع. ما في تطبيقات، يعني لأن وقفوا من هذا القياس الأول موقف الرادع، وهذا واضح من محاججات الإمام الصادق مع أبي حنيفة الذي يقول أول من قاس إبليس رفضوا هذا القياس. لاحظ، يمكن أن نوجد تطبيقات للردع عن القياس لهذا المعنى هو ما حاجج به الإمام أبو حنيفة. أبو حنيفة قاسر، ولذلك ردعه الإمام أنه أول من قاس إبليس، حيث قال خلقتني من نار وخلقته من طين. فدعوا الرأي والقياس فإن دين الله لم يوضع على القياس. هذا رد الإمام الصادق يعني هذا تطبيق للقياس، لكن القياس مع الأول. وفي رواية أن الإمام الصادق حينما قال لأبي حنيفة عندما دخل عليه قال لو البول أخضر أم المني، هذه رواية موجودة في الاحتجاج، قال البول أخضر، قال يجب على قياسك أن يجب الغسل من البول دون المني، بينما الله أوجب الغسل من المني ولم يوجبه من البول غسل. وكذلك لا توجد تطبيقات للقياس بالمعنى الثاني وهو الاستواء بين الأصل والفرع في العلة المشتركة، الاستواء بينهما في العلة المستنبطة من حكم الأصل. أيضا لا يوجد أمثلة عند الإمام بعدم قيام الدليل على حجية هذا الظن الناشئ من التشابه بين الأصل والفرع، بل قام الدليل على عدم الحجية، عدم حجية هذا التشابه الظني كما تقدم، وهو إن الظن لا يغني من الحق شيء. ولكن لا بأس أن نذكر نحن أمثلة لما ذكره القوم الذين قالوا بحجية القياس الظني. هذه الأمثلة توضح لنا أنه وين أجرى القياس، في أي مورد أجرى القياس. تراهم يصرحون بأن القياس لا يجري في المنصوص ويجرون قياسه في المنصوص، هذا من التأفق في منهجهم. حينما يطلعون شعار القياس يروحوا كثرا من جيبه في المنصوصات من الشارع، واذا تشوفهم يطبقون القياس في المنصوص ايضا. مثلا هذه الاول مثال للتصريح عندهم، قالوا ان الله سبحانه وتعالى نص على تحريم الخمر بايه انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، اجتنبوه، امر بالاجتناب. يقول وقد ادرك المجتهد ان علة التحريم هي الاسكار، ادرك المجتهد ان علة التحريم هي الاسكار كما سنعرف في مسالك العلة، لانه يترتب عليه وقوع مصالح دينية ودنيوية كايقاع العداوة والبغضاء بين الناس وإلحاق الضرر بالشارب. ثم يقول وعند التأمل وجد المجتهد أن الإسكار يتعرض بشرب النبيذ مخمر، فيكون النبيذ ملحقا بالخمر في حرمة تناوله، فالخمر أصل والنبيذ فرع، والحكم التحريم والعلة الجامعة بين الأصل والفرع هي الإسكار. هذا تطبيق للقياس. نحن نقول هذا تطبيق لقياس منصوص العلة، وهذا نحن أيضا نقبله، لأنه ثبت عندنا أن الإسكار علة التحريم، ثبت مضل، ثبت أن الإسكار علة التحريم، إذ ورد على الأئمة سلام الله عليهم إن الله لم يحرم الخمرة بإسمها وإنما حرمها لعاقبتها، فما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو حرام، عاقبة الخمر هو الإسكار، فما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو حرام. ولو النبيذ عاقبة عاقبة الخمر، ولو الحشيشة عاقبة عاقبة الخمر إسكار. ثم ورد عندنا إنما حرمت الخمر لإسكارها في بعض الروايات، وحتى عند أهل السنة ورد هذا التعريف حرمت الخمر لإسكارها، إذن هذا منصوص العلة، هذا قياس منصوص العلة، العلة بينها الشارع، إما بذلك الحديث لم يحرم الخمر لإسمها إنما حرمها لعاقبتها وهو فقدان العقل والإسكار، أو حرمت الخمر لإسكارها عند وعده موجود، إذن هذا قياس منصوص العلة، قياس منصوص العلة ما في خلاف. هذا خرج المثال عن كونه من القياس الظني الذي هو محل الكلام، الخلاف في حجيته. هذا الحكم هنا يدور مدار اينما وجد الاشياء، ولذلك حرم علماء كل المخدرات التي تثير العقل، كل المخدرات، بينما ما فيها مرض، لماذا؟ لوجود العله فقدان العقل والاذكار. بينما اينما وجد الاذكار في الخمر في النبيذ في البيرة في أشياء أسماء أخرى عناوين أخرى ابتدعوها خلقوها مخدرات افيون
كل ما موجود هذا يكون محرم لوجود العلة. إذا هذا قياس موجود العلة لم يخالف فيه أحد. طيب مثال ثاني، قالوا نص الرسول عليه، طبعا هذه التطبيقات أنا جايبها من كتاب وهب الزحيري أصول الفقه الإسلامي، كلها مجايبة من ذلك قياس وحجية القياس. اي هم يقولون بحجية القياس وجايبية كتطبيقات. التطبيق الأول هذا ليس داخلا في النزاع الذي نتكلم فيه، أنه قياس ظني نحن اختلفنا في حجيته. أما قياس منصوص العلة هذا قياس الأولوية أو منصوص العلة هذا كلنا قلنا بحجيته، إذا هذا مو تطبيق للقياس المتنازع فيه. المثال الثاني الذي يذكرونه انتبه يعني أنت شوفوا وين يجون القياس، يقولون شيء ويفعلون شيء آخر. يقول نص الرسول على أن القتل يمنع الميراث، هل يمنع الميراث؟ نعم، القتل من موانع الإرث، فقال لا يرث القاتل. صحيح، قال نص والعلة، هو يقول من عند هاي طلع عائلة من الصفة، والعلة هي استعجال الشيء قبل أوانه فيعاقب بقرنانه. هذا يستعجل يريد ياخذ الإرث قبل أن يموت أبوه فيروح يقتله، من يقتله يروح ياخذ الإرث. يقول العلة هاي منع القاتل من الميراث، هو يطلع العلة، العلة ما موجودة بالنص، نص ما في علة، هو يظن العلة. يقول والعلة هي استعجال شيء قبل أوانه فيعاقب بحرمانه، وهذه العلة متحققة في قتل الموصى له للموصي. فالواحد أوصى إليه كان بستان طول إسلام سلسية طول إسلام، طب أنا كانت هذا أوصى فما يموت، إذا يموت أو حقته فيقول يحرموني من الوصية، فقاتل حرمان الوارث من الإرث إذا قتل المورث، قاس عليه حرمان الموصى له من الوصية إذا قتل الموصي، فقاس الوصية على الإرث حالة القتل، فيمنع الموصى له، يمنع الموصى له القاتل، أنا قاتل الموصى لي وقتلته من الوصية كما يمنع الوارث القاتل من الإرث. إذا عند شيء منصوص أن القاتل يمنع من الإرث، وعند شيء ما منصوص فإحنا راح نحكم به، وهو نمنع الموصى له من الوصية إذا قتل الموصي. ليش؟ يقول العلة هناك الذي هو ظنها، العلة هي استعجال الشيء قبل أوانه. والعلة ما موجود استعجل، وإذا ما كان أصل أخذ البستان فمن أنه أروح أقتله، فيقول ما يصوني البستان وصية ما ينفذوها. خب الآن نجي نقول هاي الوصية إما عاقد إن احتاجت إلى القبول، هذا ما أنا مختلفين أن الوصية عاقد، أو لا يلزم تنكيلها ويحرم تغييرها وإن لم تكن عقدا بنفس القرآن، وصية بنفس إذا عقد كن أنا عقد، مو عقد تنفذ بس لا يكون عرضها، لا يكون عرض. طيب إذا تغييرها أو إلحاقها بالإرث يمنع منها القاتل، شنو دليله؟ نقمر بل هذا اجتهاد في قبال النص، لأن الوصية يجب تنفيذها، يجب تنفيذها، ما في واحد إلى حقه غيرها بنص القرآن، إحنا جينا هنا غيرناها ونقمر، قال بستان طول إسلام عم بقولي نص يقول وصية، شنو الدليل أن القاتل للموصي لا تنفذ الوصية في حقه؟ شنو الدليل؟ بالعريف القاتل للمورث يمنع من الإلحاق بها، إلا ما صار شنو منع هذا الموصى له؟ ليش منعه وما نعطيه ما أوصي له، مع أن النص يقول أسطوه ولا تغيرون الوصية، النص القرآني لا يمنع من تغيير الوصية.
ماذا القاسم
يعني؟ الوصية تنزل بكامل أو يجوز تغييرها. هو على نص الحرام، فمن بدله كذا كذا فعليه. على فعلى الإيه؟ كيف قاس يقول القاسم؟ القاسم لا تنفذ فيه الوصية. إمام العمل لا أخص. وين التفصيل؟ هذا القياس، هذا القياس. لماذا نقول هذا الاجتهاد وهذا القياس؟ هذا القياس في مقابل النص، ومدرون أن ما نجري الاجتهاد في مقابل النص، وهذا أقول نصي أن الوصية تنفذ ولا يجوز تغييرها، وهذا أوقع أن المسامي فلان وفلان قتله، ليش ما نفذ الوصية؟ بالعلم عدة لا نمنعه من هذا، بالوصية ما عندنا. من قال ان العلم في الارث هو استعجال الامر قبل اوانه حتى لا نقول موجود؟ من قال؟ من عنده؟ اذا هذا القياس باطل، نص ما عنده، بل قياس في مقابل النص الذي يقول يجب تنفيذ الوصيه بحذافيرها. طيب، ثم هاي الوصية من ناحية انت تقول تشبه الارث، احنا نقول لا، هاي من ناحية تشبه الهبة المخطوبة، الهبة المخطوبة اكو شبه، لان الوصية والهبة المخطوبة كل منهما تملك مجان، الهبة المخطوبة تملك مجان، الوصية تملك مجان، فانت تشبه الارث، احنا نقول تشبه الهبه المقبوضه، تشبه الهبه المقبوضه، فاذا تكون تشبه الهبه المقبوضه صحيحه وان كان الموهوب له قاتلا، والوصيه تشبه الهبه المقبوضه تميت مجانا، فليكن صحيح وان كان الموهوب وان كان المطلق له قاتلا. فانت شبهتها بالارث من ناحيه، فعلا شبهها بالهبة المقبوضة، شبه يعني كل منهما تمليك مجان، مقبوضة مقبوضة ايه، تشفر الهبة المقبوضة للرحيل لمن بالمال فيها رجوع. فاذا انت تقول الوصية كالارث، شو بالارث اكو نص احنا ما اكو نص، وبالوصية اكو امر بالتنفيذ، فانت كل حال الصيف خالفت النص، خالفت النص، هذا تطبيق اخر للقياس الظني الذي ليس بالصيف. تطبيق ثالث ذكروه، قال حرم الرسول الخطبة على الخطبة، فقال نقول حرم الرسول ما عنده تحريم الخطبة على الخطبة، فقال لا يبيع بعضكم على بيع بعض، يعني انا قاعد اتاوم مثلا اشتري بيتي، يجي واحد بعدنا بالمساومة يدخل يقول له اعطيك ضعف ما يعطيك فلان، هنا لا احد يستنى عنده مال حرام. حرم هذا امثله منهم، حرم الرسول الخطبة على الخطبة، الخطبة على الخطبة يعني انا قاعد اخطب امرأة، يجي واحد بعدهم ما اعطوني جواب بالاثبات او النفي، يجي يخطب يقولون هذا حرام، تحريم الخطبة على الخطبة، تحريم البيع على يعني تحريم الدخول على المساومة في البيع، هذا حرام، الخطبة على الخطبة محرمة، بعد في انا خاطب ما قالوا لي لا، قالوا لي اي لا، قالوا لي لا، يجي واحد ثاني يطلب عندهم هذا حرام، وانا قاعد اساوم يجي واحد يدخل في مساومتنا يزوج، مع انه لسنا في مزاد علني، لا في مزاد العلني داخل شأنه، شأنه الزيادة، أما لا محل تجاري قاعد أشتري منه ثلاجة، يجي واحد يقول هاي ثلاجة هل يعطيك فلان أنا أعطيك واحد، هذا يعني عندهم هذا حرام. انتبه، حرم الرسول الخطبة على الخطبة، فقال لا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب على خطبته، لا يبيع ولا يخطب على خطبته، والعلة هو يقول والعلة هي إيذاء الخطيب الأول وإيذاء البائع الأول، وإثارة حبه وتوريد عداوته. وهذا المعنى خاسر، وهذا المعنى متحقق في استئجار الأخ على استئجار أخيه. استئجار معنى لا يبيع بعضهم على بيع بعض، ولا يحصل على الخصر. أما لا يستأجر أحدكم على استئجار غير معه، يقول وهذا المعنى متحقق في استئجار الأخ على استئجار أخيه، فيحرم قياسا على تحريم الخصر على الخصر. فتحتى من لا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب احدكم على الخطبه، تحتى الى الاستئجار. طبعا نحن اولا فهمهم للحرمه احنا الناكر، هذا نهي، والنهي ظاهر في الحرمه ومو صريح. هذا نهي، نهي وارد على دخولي على مساومه الاخر اللي قاعد يساوم، ما دام هذا قاعد يساوم انت لا تدخل. نهي. واذا واحد خاطب امرأة معينة اكون اشأل انا اروح احطبها في وقت اللي هو خاطبها وبعد خاطبه جواب الرد، اكون نهي. هذا النهي ظاهره الحرمة، ولكن هذا النهي خليه ويا الارتكاز القائد عند الارتكاز قال بان السلعة ما لم تباح يجوز لمالكها ان يبيعها على من اراد. سلعة ما دامت مبيوعة يجوز ان يبيع على غير الذي يساومه، والمرأة ما دامت غير معقودة يجوز ان يخطبها اي انسان. هذا ارتكاز، هذا ارتكاز. السلعة البايع يقدر يبيعها قبل بيعه لها على اي انسان، ويستطيع اي انسان يدخل في المساومة، يستطيع ان يدخل في المساومة. هذا ارتكاز عقلاء، حتى في صورة من اقدم على الشراء وبدأ في المساومة يجوز للاخر ايضا يدخل. هذا ارتكاز عقلاء. والمرأة ما لم تتزوج ويعقد عليها هي الى حق ان تختار اي زوج واي انسان يحق له ان يطلب يدها ما دامت لم تزوج. هذا ارتكاز عقلائي. هذا الارتكاز العقلائي خلي ويا النهي يجعلنا نحمل النهي على الكراهه مو الحرمه. هذا فرد علمانا يقولون بكراهه ان يدخل الانسان على زوم اخيه ويدخل الانسان يخطب على خطبه اخيه مو حرام. هذا الفرق بين مدرسه اهل البيت ومدرسه اهل السنه الذين قالوا بالحرمه. علمانا يقولون بالكراهه، والكراهة من شوى هذا أقوى ارتكاز عقلائي. ما لم تبع السلعة مالكها يقدر يبيعها على أي إنسان وإن كان أنت المساوم، ما يبيعها على أحد وغير المساوم إلى حق يدخل. هذا ارتكاز عقلائي. هذا الارتكاز خلي ويا النهي يجعل النهي ذات على الكراهة. طيب هذا أول، فالنهي يحمل على الكراهة. خب إحنا إذا علمنا ملاك الشراهة، إذا علمنا ملاك الشراهة، فإذا أينما يوجد هذا الملاك أحكم بالكراهة. في الإيجار، في غير الإيجار، في المضاربة، في المسارعة، في المساقات، في المصافحة، في المناقصة، في عقود التوريث. إيه إذا علمنا الملاك، علمنا الملاك، الملاك وين ما موجود تجي الكراهة أو تجي الحرمة في المواقف إذا علمنا. لكن من أين نعلم الملاك؟ من أين نعلم الملاك؟ هو الكراهة، الحقد، أو كما قال هو مثلا توريث العداوة. توريث العداوة قد يكون أنت من تدخل على المساومة مالكيه وتشتريه، بعدين أنا أشتريه وأضحك أقول جزاك الله خير اشتريتها ما ورطت بيها تبين بيها عين وأنا ما أدري. اذا مو دائما انت من تدخل على زومي انا احقد عليك واكرهك، هذا اضحك واكيد لانك دخلت على مساومتي واخذت السلعه وتبين ان السلعه انا ما احتاج، او ان الوكيل الذي وكلني بشرائها عدل عن التوكيل، او انها ضعيفه. من قال بان الدخول دخولك على زوم اخيك هو لان هذا الدخول يوجب حدا وعداوه؟ من قال؟ العود بالنظر، من قال؟ وهذا مو دائما مفترض. اذا علمنا الملاك وصار مثل منصوص العلة. هذا الكلام من اين نعلم الملاك؟ هذا مو معلوم الملاك، هذا مظنون الملاك. نظن ان الملاك هو الكراهة والحقد، نظن ان الملاك هو الكراهة والحقد الذي يحصل من السائل الاول ومن القاصر الاول للقاصر الثاني والسائل الثاني. اذا نظر اذا لا يمكن تسريته الى عقل الاجابه. ورد النص في البيع ورد وورد في الخطبة. هذا مثال ثالث لما ذكروه. ياتي الامثله الاخرى ان شاء الله وهي كثيره.